الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. بالنسبة للدرس، عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا. صباحكم الله بخير. صباحكم الله بخير. بالنسبة للدرس السابق إن شاء الله، عندكم إشكال؟ ما عندكم إشكال؟ ما أدري. مثلا كنتوا حاضرين بالدرس السابق؟ إيش عندكم سؤال؟ تفضل. أنا
إذا كان
نعم. أكيد كنتوا حاضرين بالدرس السابق. احنا بينا ان المقصود من الاختلال يعني ملاحظ الشهادتين، يعني الاكتفاء بالشهادتين من ناحية ان هذا الشخص، يعني بحثنا بحث شخصي عقيدي وبحث اجتماعي. انتوا كانوا تنظرون القضية من زاوية اجتماعية. بحثنا بحث شخص الذي يؤمن بالإمامة دينه تام، الذي لا يؤمن بالإمامة يختل دينه، صحيح؟ يبقى الذي لا يؤمن بالإمامة هل يعامل معاملة المسلم أو لا؟ نقول أنه يعامل معاملة المسلم. بعد ما راح يبقى أخذت القضية أي منظار؟ منظار أنه الإمامة مثلا إذا زالت اختل الدين، يقولون الله زالت واختل الدين، يعني شو قصدهم؟ قصدهم يعني كتمثيل بالمجتمع، أحسنت، في وضع الأمة اجتماعيا سياسيا. هذا مو مقصود البحث. مقصود البحث احنا نبحث عما يجب علينا الاعتقاد به، فيجب بحث نقدر نسميه من زاوية علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. هل يجب أن يؤمن بالإمامة، أن يتدين بالإمامة أو لا يتدين؟ إذا لم يتدين بالإمامة فيكون دينه مختل، إذا تدين بالإمامة كم دين من هذه النحن؟ واضح إن شاء الله. يبقى أنه لو فرضنا ما تدين بالإمامة وتشهد الشهادتين، هل يعامل هذا الشخص؟ أيضا نبقى إحنا مع الشخص، هل يعامل معاملة المسلم؟ يعامل، يعطى مثلا خصوصيات المسلم، حقوق المسلم؟ يقول نعم، يحقن ماله، دمه، عرضه، يكون إلى احترامه، يكون إلى آخره من الخصوصيات. واضح إن شاء الله. إما أكو سؤال آخر؟ نشوف، إحنا استطردنا بالبحث بعض الأمور، طرحناها تتعلق بالوحدة الإسلامية، ما يتعلق ببعض التقييمات مثلا لوضع الشيعة، علماءهم، أئمتهم صلوات الله عليهم من قبل، في المحافظة على هذه المسألة مع شدة حساسية الإمامة لديهم. هذه المسائل إن شاء الله واضحة، يعني هذه المسائل جدا مهمة ومسائل مطروحة اليوم من الفكر الاجتماعي الإسلامي. هذا من زاوية اجتماعية، يعني احنا ناخذها، هذه تحتاج انه الحوزوي يصير عنده رؤية واضحة فيها من اجل ان ما تفترض عليه بعض الاشياء، وما يصير عنده مثلا حالة توازن في الافراط مثلا في جانب او التفريط في جانب. بعض الاحيان يصير تفريط، بعض الأحيان يصير إفراط. أنا نؤمن بالإمام فنحكم على الآخرين بمثلا الكفر، أو إحنا بالعكس نؤمن بحفظ الحالة الإسلامية العامة فنفرق بالإمام. هذا أيضا خطر، يعني كلاهما بين الإفراط والتفريط. فمن المهم جدا أن نصل إلى هذه الحالة المتوازنة. ولنا في أئمتنا صلوات الله عليهم ومن بعدهم علماؤنا أو أسوة في هذا المضمار. نأمل كفر كلفظة قد يكون وحتى العاصي هو كفر. الكفر المراتب. الكفر كلفظة حينما تطلق بما تحمله من مداليل أن لا يكون لذلك الكافر حرمة. إحنا هذا ما نقبل أن نستعملها بالنسبة للمسلمين الذين لا يؤمنون بالإيمان. ونقول أننا أخوة معهم بهذه الملاحظة. الملاحظة أننا نشترك في تلك العقيدة وأن الحالة الاجتماعية فيما بيننا وبينهم محفوظة مراعاة، يعني هناك مراعاة لهذا الجانب، جوانب حفظ حرماتهم واحترام حرماتهم لأجل الحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى لا شرع لنا أنه الفاسق الذي مثلا يستغيب المؤمن، الذي يكذب، الذي يسرق، مثلا نحكم عليه بالكفر. نحكم بالكفر ما عندنا توقف، يعني مو القضية قضية مثلا موقف سياسي أنه إحنا الآن بظروفنا الخاصة المعينة نحتاج إلى وحدة صف فقط، لا، فيها عمق فكري، ليس عمق فكري، ليس من ناحية سياسية صرفة، ليس كمصلحة نفع عادي، لا لا، من ناحية فقهية هذا الإنسان له احترامه، له حرمته. فإذا الكفر يتضمن هذا المبلول لأصلا مرفوض تماما، مرفوض تماما التعبير بالكفر. أما لا، إذا كان الكفر يعني المقصود نقص في الدين، نقول نقص في الدين، ليش نستخدم هذه الكلمة المثيرة اللي هي بها هذه الحساسية، ليش نستخدم؟ أما لا احنا نقول نلاحظ القضية الواقعية. القضية الواقعية صح أنه كل إنكار، كل حالة لا يكون الإنسان منسجما فيها مع الإرادة الإلهية ومع المعارف الإلهية يكون كافر. وحتى الذي يعصي معصية صغيرة على عظم المعصية، يعني صغيرة بلحاظها عن مراتب المعاصي التي هي كلها عظيمة ولكن بعضها أعظم، حتى الذي يعصي معصية غير كبيرة بالمعنى الاصطلاحي أيضا هذا يكون وهو يعصي كل كافر. كما عندنا بعض الناس لا يزني الزاني فالزنا من الكبائر، لا يزني الزاني وهو مؤمن، يمكن أنه مؤمن معناه هو في تلك الحالة ما عنده حالة إيمان، يعني ينتهك هذه حرمات الله سبحانه وتعالى يجره معناه ما عنده إيمان. طب هذا المعنى من الكفر، هذا المعنى الواقعي، هذا موجود، ولكن بذلك المعنى الذي له تلك المداليل هذا يكون لا، مرفوض جدا، خاطئ وخطأ، لأنه هذا قد يكون كلمة أنت تستخدمها بقصد المعنى الحقيقي لكن بما تحمله من لوازم دلالات التزامية تسبب فتنة أنت بين المسلمين، من دون أن تقصد طبعا تتحدث عن الحق، ولكن هذه الكلمة مو صحيحة، خاطئة، حتى واقعية بها دلالات التزامية خاطئة، فلا يصح استعمالها. ما نقف نقول لا مو صحيح. تفضل. نعم أحسنتم. نعم. نعم. مراتب، يعني ذات المرتبة اللي لا تبقى له حرمة بعدها هذا اللي هو ينكر ضرورة من ضروريات الدين كما يقول، إذا رجع إلى إنكار الرسالة، إذا رجع، أو بعضهم لا يقول إنكار الضروري هو مطلقا كفر. هناك بحث فقهي في تحديد الكافر، واضح ان شاء الله. فبالنتيجة احنا ما نقبل استخدام كلمة الكفر لهذا السبب، لسبب حقيقي يعني لوجود احكام شرعية، وهذه الكلمة الى هذه الدلالات الالتزامية فهي مرفوضة، لا يصح استعمال. أما في قضية واقعية تصرون على أنه هذا يكون كفر بلحظة، هو مو تصرون يعني من باب الإصرار على الخطأ، لا، إصرار على الحق، ولكن هذا الحق إلى مراتب، صحيح هذا من أوضح مراتبه، ولكن هناك مراتب أخرى أيضا يكون الإنسان فيها كافرا ومع ذلك تحفظ له حرمات المسلم، تحفظ في حقه حرمة المسلم. كيف يكون كافر بهذا الحق؟ يعني يكون خارج عن الإرادة الإلهية، يكفر يعني الكفر يعني إنكار، مفهوم الكفر يعني إنكار، فهذا عملان وهو يعصي يعني ينكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ينكر علم الله، ينسى أن الله سبحانه وتعالى مثلا، أو ينسى المعاصي، ولا هو ينكر عملان ينكر، لو كان يؤمن بالمعاصي ما كان يقدم على، لو كان يؤمن بالله وأن الله يرى فما كان يفعل هذا الشيء. طبعا حالة الإمام لا حالة جدا متقدمة على هذا المعاصي العادية، وإنما جبناها كتنظير وتقريب، وأن حالة الإمامين لها من الأهمية موقع بحيث بدونها يكون الإنسان في يوم القيامة كالكافر في يوم الحق، بينما هذه المعاصي قد يكون تدركه الشفاعة أو ما أشبه ذلك، أو يعذب لمدة مثلا ثم يرفع عنه العذاب. أما هذا الشخص لا، يقول ما سميت جاهلية، فإن لم تفعل فما بلغته لولا آخره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، يعني كأنه بدون هذا الأمر الإسلام لم يكن مرضيا بعد، ولم يكن مرضيا يعني مرفوض، لا لم يكن مرضيا بعد. واضح الفرق؟ سياسية ناشئة من حكم، من حكم شرعي، ماكو سياسية. هاي كلمة السياسة أيضا من الكلمات مثل كلمة الحرية اللي يقول عنها الشيخ المظفر، يقول أن بعض الشعار بعض المفردات هذه إلى فرد عناوين براقة، يصير دائما يصير اشتباه، دائما يصير أسباب اشتباه. كلمة سياسية إذا كان المقصود منها أنها ما تمثل حالة واقعية بالمضمون الحقيقي للإيمان، صحيح بهذا المعنى سياسي. أما إذا المقصود سياسية يعني سياسية مو ناشئة من الحكم الشرعي، وإنما ناشئة من تشخيص مصلحة معينة، وإنما مو إحنا في هذا الأمر نرجع إلى أحكامنا الشرعية، يعني السياسة بمعنى السلبي هذا لا، إحنا ما نقول سياسية بهذا المعنى، يعني سياسية كأنه في القضية شكلية مؤقتة من أجل ظرف معين إحنا نريد نمشي به مصالحنا. قد يكون هو هذا الظرف مؤقت، ولكن هذا توقيت، الآن إحنا ضمن التوقيت، إحنا الآن ضمن التوقيت، يعني قد يكون هذا مؤقت إلى ظهور مثلا صاحب العصر كما أشرنا إلى وجود بعض الروايات بهذا الأمر، ولكن إحنا الآن ضمن التوقيت، وما دمنا ضمن التوقيت فإذا هذا الأمر موجود ثابت ضمن الحكم الشرعي المتحرك. رواية عن الإمام الصادق مو قول، أحسنتم، لأن إحنا لا يجوز الإسناد إلى الله بغير علم، هذا شيء درسناه بالأصول، أحسنتم. أي نعم، رواية عن الإمام الصادق نقول هكذا، نعم بل بينا احنا أشرنا على هذه القضية، هم شخصوا أن احنا محتاج، هم من يشخص أنا وأنت نشخص والإمام يشخص، فهو قال احنا لولا حاجتكم لكذا. مثلا احنا عندنا روايات أنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء، هذا أيضا درسناها بالأصول، صحيح؟ فإذا واحد ما كان سواك مشقة لي، فهنا شو تقول؟ يجب أنت الآن سواك قد يكون مو مشقة لي، يجب عليك ما يجب عليك، ليش؟ لأنه هذا كأنه منظور القضية هو الإمام شخصه، يعني هو شخص الملاك، شخص مرتبة من الحاجة، شخص مرتبة من المشقة إلى آخره، هو يشخص الملاك ثم هو يحكم، إحنا نتبع حكمه، لكن هو الملاك يطين الجذر والفلسفة ذلك الحكم، لكن مو على انه احنا نصير الحكام، احنا محكم، احنا مو المشرعين نحن، وانما نحن نفهم تشريعات. هو ما لقى لولا، فيعني هذا لولا حرف وجود الامتناع، الحاجه موجوده وامتنع، اذا امتنع تكفير لحكمنا، مو تبت الروايه شنو لحكمنا عليه لكفر، فامتنع التكفير، ونتيجة القضية من تأخذ القضية الحملية الحكم الفعلي كما نقول، حكم الفعلي ماذا؟ أنه هم كفار ومسلمين، مسلمين ما نحق بعد نتجاوز هذه القضية، كما أنه ما نحق أنه نستغرق في العواطف المودة والمحبة والولاء بحيث يكون الذي لا يؤمن بالإمامة عندنا كالذي يؤمن بالإمامة، وإذا صار عندنا فرق خلاف بسيط مع المؤمن بالإمامة فنقدم ذلك الذي لا يؤمن بالإمامة على الذي يؤمن بالإمامة، هذا أيضا هذا راح يصير خروج من الجهاد، صحيح؟ ودائما الإنسان من يركز على جانب ينسى الجوانب الأخرى، من يقوم عملية يعني النظر مثل النظر التشمولي يقع خلل، يقع أكثر الأحيان من هذا الطريق، ولهذا تجد أنه كل يعني احنا طبعا يعني هاتين الرؤيتين في مثلا وضعنا المعاش الان الان انصارهم وروادهم واتباعهم ومؤيديهم ويهتفون بهم ويحملون كشعارات، هذا الحالة وتلك الحالة، لناتين الان انصار كل واحد من وراء نفسه على الحق، نم هو اخذ جانب من الحق،
الخطورة هي هنا. وأخذ هذا الجانب من حق نفس الجانب الآخر. بينما نحن نقول الفقه أنه ما نحق لما درسنا بالتعارض أنه ما نحق نحكم من خلال رواية واحدة. لازم ننظر هل يوجد مخصص، هل يوجد مفسر لتلك الرواية. أنت أخذت برواية من الروايات مثلا، أنت أخذت برواية مثلا اشهدوا جنائزهم، احضروا كذا موتاهم، أدوا مثلا أماناتهم إلى آخره، مما يبدو وكأنه حالة تأليف قلوب أكثر من الأخوة، أن الصلاة خلف مثلا أحدين كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقول كأن هذا الصلاة أفضل من الصلاة خلف الإنسان المؤمن مثلا العادي، لأنه ما قال أنه كالصلاة خلف رسول الله. إحنا قلنا بعض رواية الصلاة يعني مع العامة كالصلاة خلف رسول الله، تدرون بعض الرواية وما تدرون بعض. نعم، فإذا واحد يجي يأخذ هذه الرواية ينظر فقط بهذه العين، شو يصير نظر؟ شو النظر تناقص؟ هو الصلاة خلفهم كالصلاة خلف رسول الله، واضح بها التلميح يعني أنه إحنا هذا الصلاة خلفهم يعني اتباع لرسول الله، يعني حفظ لمقام رسول الله. إذا صار بنا إحنا نختلف، فبالنتيجة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يروح مقام. أما أن تكون الصلاة خلفهم بمعنى أن أنت تعامله تعامل مثل ما تعامل الحق الذي عند رسول الله أو في طريق هذا، لا مو معقول. الواضح أنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفس رسول الله ولا يؤمن بها، هو أنفسنا وأنفسكم، هو نفس رسول الله لا يؤمن بها صحيح، أو هو مثلا لا يؤمن بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو لا يؤمن بالإمامة التي هي خلافة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فأنت تعاملك ويا شيء صلاتك معه شيء آخر. فلهذا ينبغي أن عقائدنا، طبعا هذا يصير عبرة لنا، عقائدنا لا ينبغي أن تؤخذ من رواية أو روايتين، ولا ينبغي أن تؤخذ من محاضرة أو محاضرتين يركز فيها المحاضر على جانب من الجوانب. العقائد كما أنه بالفقه إذا وردت رواية، بالفقه العمل إذا وردت رواية تحث على شيء، أنت لا تستفيد من عدم الوجود، فتقول على وجود الرواية تنفي مثلا لزوم هذا الأمر. نحن من نقرأ روايات نحث على صلاة الليل، نكاد نجزم بأنها واجب صحيح، من تقرأها واحد لتلتفت للروايات الأخرى، شو تتصور؟ تتصور رواية واحد العفو الصلاة واحد، أو من تقرأ روايات استحباب الصدقة والمواساة شفت يصير عندك حالة تبسطها كل البسط صحيح. أما من تقرأ روايات الاقتصاد والاهتمام بالأهل، تقديم الأهل مثلا على غيرهم الأقربون أو لا بالمعروف، شفت يصير كأنه تقدر تقديم طبعا أصلا ما تهتم لحاجات إخوانك المؤمنين الآخر، وشلون تحصل حالة متوازنة؟ لابد أن تأثر على تلك القاعدة التي تحملها مثلا رواية أو آية من الآيات اللي تتعرض لكل جنبتين، تقول ولا تبسطها كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. فهذه الرواية شو تشخص؟ هي يحتاج فقه. وإذا كنا بالعبادات والمعاملات الفرعية، هذه الأحكام الفرعية نحتاج إلى الفقه بمقدار 50%، بالعقائد نحتاج إلى الفقه بمقدار 100%. فبعد مين بدأ أن نأخذ العقائد بشكل هيك عادي؟ والله أنا جيت قرأت رواية صار ورأسا لحد. أنا لماذا إحنا حينما ندخل إلى رواية إلى مطلب نقول الآن أقرأ تلك الرواية؟ لأن إحنا الآن قاعد نشكل رؤية كاملة، فالآن صار وقت أن تراجع الروايات وتعايشها وتستلهم من عندها وتستفيد من عندها. ليش؟ لأنه قاعد تأخذ قضية موزونة متوازنة مدروسة مضبوطة منسقة محفوظة بها الخصوصيات طبعا ضمن الاشتراك، ولا هي القضية طبعا هذا الحديث بالتفاصيل. أما في أصل القضايا الحقائق لذلك الحقائق مطلقة، أما من أصل بالتفاصيل شنو رؤيتي مثلا للمسلم الذي لا يؤمن بالإمامة، شنو تعاملي مع المسلم الذي يكفر مثلا بعض المسلمين، هذا تبقى إلى حرمة إذا هو كفرنا، إذا هو كفر الشيعة تبقى إلى حرمة، لو ما تبقى إلى حرمة قد يكون هذا أيضا تسقط حرمته. هذا بحث يصير بحث آخر، هذا مطلب آخر، هذا يحتاج إلى الحالة الشمولية بالنظر. فهذا بعض الأحيان تجدون مثلا يصير تعبيرات طبعا جارحة يعني بلا يعني تروي ايضا يصير بهم اطلاق انه احنا ما يصير ناخذ عقائدنا من الخطباء. شو المقصود؟ مو يعني توهين بالخطباء او توهين مثلا يعبرون رزقوني، لان الخطيب عاده يركز على جانب ويعبر يريد مفهوم من المفاهيم يرسخه في نفوس السامعين. فاحنا بعد ما يصير ناخذ القضيه بشكل مطلق من هذا الجانب، لعل هناك جهه اخرى هي تمثل تمام الصوره اذا انضمت الى هذه الجهه الاولى. ولهذا ينبغي ان يكون الخطيب عالم او ياخذ من اهل العلم. بعد لحاله انه انا في الخطيب مبلغ واجي افتح كتاب ميزان الحفظ اللي هو من افضل الكتب اللي تجمع كتب الحديثين اللي تجمع روايات حسب الابواب المعينه، اخذ هذا الكتاب واقرا بعض الروايات واركز على الروايات القويه اللي تاثر بالسامعين اكثر. لانه انا بمجرد اريد يعني اولد عندي السامعين حاله تفاعل وتاثر وانشداد، وبعدين اخليهم يبكون وبعدين اخليهم يفرحون وبعدين الى اخره، لانه بعض الاحيان يصير هذا الغرض. فاخذ هذه الروايه واخذ مثلا مجموعه تلك الروايات واركز عليها، هذا يكون خطر. مو بس خطر، خطر. يعني انا بالتدريج راح احرف منه. او لا بالعكس، والله احنا نقرا في المجتمع مثلا مختلط بين بعض الشيعة وبعض الناس الذين لا يؤمنون بالامامة، فاحنا نحاول فقط نركز على ذات الجانب. بالنتيجة انت تضيع الهوية الشيعية، تضيع هذه القيمة الكبيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للامام. فتقول فلان رضي الله عنه وفلان كذا، من جبرك تقول فلان رضي الله عنه؟ صحيح، انت مجبور تاخذ بحث اخر. اما رضي الله عنه في معنى من في التبرير بابا. وانه الخليفه فلان، هو شلون خليفه؟ خليفه حقيقي لو مو حقيقي؟ حقيقه بعض الناس بعض العلماء يستشكل من استخدام لفظه الخليفه. مش يقول خليفه، انت قاعد تقول خليفه. قل لا انا اقصد الخليفه الظاهري. اذا انت تقصد، لان الناس يستهمون هذا قصدك، ثم انت قلت الخليفه الظاهري الظالم الذي اغتصب الخلافه. لو لا ما قلت، الناس ربوا على هذا. هو مو دائما فقط الكذب حرام، انت مسؤول عن تربية الناس وتعليمهم وتثقيفهم مثل ما مسؤول انهم يكون كلامك صادق. اما هذه التأويلات اللي تجاوبني بيها هذه ما راح تنفع، لانه هذه التأويلات ما عرفت الناس. وهكذا القضية مشكلة. ولهذا دائما الامة تحتاج الى علماء قبل كل شيء، قبل كل شيء تحتاج الى علماء، لان هم راح يهيمنون على الحال يبصون القضية ضمن الموازين اللي ندرس نعرفها، والعلماء هم يطبقوها، وياهم الأقدر على تطبيق هذه الموازين يكون هو الأكثر علما. احنا من نقلد الأعلم؟ من هو الأعلم؟ الأقدر على تطبيق هذه الموازين العلمية. فنستغني، والله أنا أجي أقرأ أتابع أقرأ مثلا بعض المطالب في كتاب من الكتب، في مجلة من المجلات، في رواية من الروايات، وأقول إيه والله أنا طلعت لي مطلب. هذا شيء من الافتاء بغير علم، صدقني هذا من اوضح مصادق الافتاء بغير علم. واذا مريد يقتنع في يوم القيامه ان شاء الله يقتنع ويشوف القضيه بمرأة ونسمع منه بحيث لا ينفع الندم، حقيقه لا ينفع الندم بعد هناك، لانه هذا يضيع. انت اذا مؤتمن على ما انت صرت في مواقع معينه، فاذا اجاك مثلا فرد واحد ادعى الفقر الرئيسي شلت الماس كله تحت، هو هذا صحيح من الطبيعي للامانه؟ هنا بعض الاحيان مو حق سلمان قيصر الفقير، بعض الاحيان مو حق يتخيل لك انه هذا حق، لانه انت ما انظرت للجانب الاخر، للدليل المخصص، للدليل المقيد، للقرائن العقليه التي تكون قرائن في فهم الكلام. كما وجدنا هذا الامر في المنحرفين من المسلمين عندما جسموا، عندما قالوا بالتشفين، عندما قالوا الى اخره من الامور الانحرافات اللي صارت كلها ترى تجد انها جذور حق، ولكن هذا الحق ما عرفه على حقيقته. لكن أنا جذر من الحق، هو يقول بالجذر. ليش يقول بالجذر؟ لأن هناك بعض الآيات يظهر من هذا الجذر، بعد هو ما يقدر يوازن بين هذه الآيات والآيات الأخرى، أو بين هذه الآيات والحقيقة العقلية التي يصل إليها من خلال الدليل العقلي، يقول بالجذر. وهذه الحالة أيضا راح تصير نظيف تلك الحالة. على كل حال هذه يعني وصية نفهم منها أولا أننا لا ينبغي أن نثق بكل كلام نقرأه أو نسمعه، لابد أن نعرف أن هذا الكلام صادر من أهل العلم الحقيقيين، مجتهد حقيقي، وحتى لو كان مجتهد فنحن مخطئ من القضية مطلقة، إلا إذا قضية أوجبت اليقين. صحيح حجية القصر والباقي شيطوا الإمارة معذرة ومنجزة. هذا شيء لعله مطابق الواقع، يقرب أنه مطابق للواقع، الجملة مطابق للواقع، هذا صحيح. الشيء الآخر الذي لا يقل أهمية عن هذا الأمر، يعني نحصله من خلال هذا الحديث، أننا ينبغي أن نهتم بأن نبني من أنفسنا علماء، لأنه هو دور العالم من هذه الناحية، من ناحية المحافظة على الدين. دور العالم أهم من كل دور، بس خليك من النواحي الأخرى، أن هو يقود الناس، أن هو أعرف بالإسلام، وإحنا نريد القيادة إما تكون قيادة للإسلام، لو القيادة تكون لا للمسلمين، هم نفس أشخاص المسلمين، لأنه هو ثبت في الإسلام لازم يقود الناس، هو هذا المقصود من القيادة، ولا المقصود من القيادة في الأمة أن تسير الأمة على الصراط المستقيم. غير واحد يعرف الصراط المستقيم، هذا يعرف معالم الإسلام جيدا حتى يقدر ويقدرهم، هذا بحث، هذا ما يريد يدخل به، هذا إلى بحث المستقيم. أما من ناحية المحافظة والدفاع عن الدين والمحافظة على الدين وتبليغ الدين وإيصال الدين، هذا يحتاج علماء. يبقى أنا مو عالم، أنا مو مجتهد، أنا ما وصلت لتلك المرحلة من العلم. الحمد لله طريق التقليد مفتوح، احنا بنعرف كيف ننظر للتقليد، احنا ما نريد نقلد في احكامنا الفرعيه. شنو الفرق بين الاحكام الفرعيه والاحكام الفرعيه في الاصول؟ احكام فرعيه في العمل، وعندنا احكام فرعيه في الاصول ايضا، بعد ما عندنا حق انها نتجاوز القضيه بشكل مطلق ونرجع الى علماء. نفس الشيء مركزيه تصير في العالم. المقام الخامس في وجوب النظر في إمامة أئمتنا، وقد تحدثنا في الجملة عن أهمية الإمامة، وقلنا أن البحث في الإمامة يمر من خلال عدة مراحل. المرحلة الأولى أن نثبت المرجعية العلمية المطلقة لأهل البيت، هذه المرحلة التي وصلنا إليها، صحيح تذكرون إن شاء الله؟ نعم. فإذا ثبتت تلك المرجعية لأحد من الأمة، الآن نستدل على ضرورة البحث في مرجعية أهل البيت، وأنهم مثلون الحق المطلق الذي يعبر عن الإرادة الإلهية وعن المعارف الحقيقية. كيف نبحث؟ قد واحد يقول أصلا لا حاجة لهذا البحث، أنا ما واجب علي أبحث، حسبنا كتاب الله. شو تجاوب؟ إذا قال لك حسبنا كتاب الله وقد قيلت في وجه رسول الله هاي الكلمة، ومو غريب أنه الآن يرددها، يعني يكون لها صدى في حالة غياب النبي صلى الله عليه وآله وغياب ولي أو أولياء الله. المسألة يحتاج إلى بحث، يعني نقول حسبنا، شلون تستدل على أنه أنت ينبغي أن تبحث عن مرجعية أخرى؟ يقال هكذا. يقول: هل يحتمل أن يكون أحد ما له مرجعية تعبر عن الحق أو لا يحتمل؟ يحتمل، هذا أمر ممكن. إذا كان يحتمل هذا الفهم اللي تأخذه من القرآن وحده قد يكون ليس صحيحا، لأنه أنت منظرك إلى العدل الثاني للقرآن، إلى المصدر الثاني بعد القرآن ما انظرت إليه. قد يكون حينما تنظر إليه راح تفهم القرآن فهما آخر، أو راح تفهم القرآن فهما حقيقيا، لأن أنت ما فهمت القرآن، لأن القرآن حمال لوجود، صحيح؟ فإذن هذه أعمالك وأحكامك الفرعية، من قال بأنها مطابقة للواقع؟ أنت تعلم بأنك مكلف بتكاليف، اشتغال يقيني موجود في ذلك، صحيح؟ هذا الاشتغال اليقيني، من قال بأنه ستبرأ وتفرغ ذمتك من احتمال لو سرت مثلا على طريقة مثلا الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أي من الفقهاء الذين لا يلتزمون بمصدرية أهل البيت صلوات الله عليهم؟ من قال؟ فماذا تفعل؟ لابد أن ترحل، لأن الاشتغال اليقيني صدع الفراغ اليقيني، فإما تتيقن بعدم مصدريتهم أنهم ليسوا مصدرا، فتكون أنت مطمئن وقاطع بأنه لا يجب عليك الالتفات إلى ما مثلا يروى عنه أو إلى ما قالوه بشكل مباشر.
وإما أن تصل إلى أنه يجب الأخذ بما يقوله، ففي النتيجة أنت راح تصل إلى حالة يقين. أما وأنت تترك البحث وتدير ظهرك إلى هذا البحث تقول لا حاجة لنا بهذا البحث، لا حاجتنا عظيم، من شاء فاز الضرر. اشتغال اليقين ليش تدرك صلاة اليقين؟ قد يكون أنا مطابق الواقع. سر قاعدة الاشتغال هذا اللي يدرسه بعلم الأصول، سرها دفع الضرر المحتمل. لأن أنت إذا استغلت ذمتك وما تيقنت أنه برأة ذمتك، لأن ذمتك برأة فما تضرر، لكن احتمال الضرر يجب أن يرفع، أو بتعبير أدق ومهم الاحتمال، المهم الضرر المحتمل يجب أن يرفع. ما دام هناك ضرر وهذا الضرر محتمل فيجب أن تحفظ نفسك، وإذا لا أنت كنت مهدد بالضرر والاحتمال قائم في نفسك ومع ذلك ما اهتميت بهذا الضرر، بعد لا يعذرك العقل ولا يعذرك الحق سبحانه وتعالى. ليش أعذرك؟ أنت ما تهتم، صحيح؟ فإذا يجب البحث بهذا المنهج. يقول فإذا ثبتت، احنا نقرأ العبارة من الأول، يقول فعلى الأقل تكون الإمامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الإلهية لإمكان تعيين أشخاص من ناحيته تعالى لبيان الأحكام وحفظها. فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص والنظر فيه. لماذا يجب بحكم العقل؟ لأن الاشتغال اليقيني هناك أحكام، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، صحيح؟ المعنى بعد ينفعني عن الرسول. فإذا ثبتت تلك المرجعية لآحاد من الأمة، طبيعي أيضا بعد لابد من الالتزام بكلامه، أيضا لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لأن يعني أنا ذاتي مشتغلة بتكاليف لا أعلم لعل هؤلاء من الدهون لبعض التكاليف التي لم أعلم بها سابقا، لم أعلمها من خلال الآخر، لأنهم حجة في بيان الأحكام لا غيرهم أو لا غيرهم. فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل، فلا بد أن تفرغ ذمتك، وهو لا يحصل إلا بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. واضح إن شاء الله؟ فالبحث والنظر عما نكون مأمورين باتباعه يجب عقلا، واجب العقل، فيجب بحكم العقل أن تبحث. مرة أنت متيقن أنه لا توجد أحكام، يعني ماكو داعي للبحث، الأحكام ما موجودة على علم الأبحاث. فلهذا احنا منطلق المصنف ما ركز على اصل وجود الاحكام، اما مفروغ عنا، مو احنا قاعد نفسر كلام المصنف نحمل اكثر مما يقول المصنف، كانه يظهر من عبارته انه احنا احتياطا يجب علينا ان نبحث. هي مو احتياط اتحاد من باب وجود احتمال قرب، احتمال بدوي، لا، هذا الاحتمال مسبوق بيقين بعلم اجمالي، صحيح؟ فلهذا احنا قاعد نركز على قاعده الاشتغال، لأن احنا منطلقا من لكن ولا ذا ماكو يقين، احنا ما عندنا معنى صار الشيء نبحث عنه، خصوصا بناء على قبح العقاب بالعالم، خصوصا يعني بناء على هذا المبنى، اما لا بناء على المبنى الاخر يصير البحث الى ميزان اخر، لكن هو المبنى المعروف الشائع هو مبنى قبح العقاب بالعالم، خلافا للاخوة دارس الحلقة. ونحن ندعي قبح العقاب بالعالم مبنى، ونحن ندعي ونعتقد أن الأئمة، هذه دعوة، هذه دعوة يجب أن ينظر فيها لعله الدعوة تكون صحيحة، أن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله هم خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على أحكامه، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسية والاجتماعية لإخواننا المسلمين فرضا لم تثبت، فلما لم يتفحصوا وينظروا حتى يأخذوا بآثارهم، مع أن مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين. أفضل خطوة للدخول لإثبات حق أهل البيت من هذا الطريق، لأنه أنت أن يقبلهم كفقهاء أو أن يقبلهم كمصادر للتشريع، هو أسهل لهم أن يقبلهم كأئمة ويفهم حقيقة الإمامة.
تبدأ بالتدريج أن الدين متين فأوغلوا فيه درس، فبالتدريج أنت تدعو الناس بالتدريج. أما إذا بشكل مباشر تفهم الإمامة بما لها من المعنى تجد أنه يفزع، يتخيل أنها مثلا فرد نبوة ثانية في ثوب جديد، يعني هو المفروض يفهم حقيقتها، يعرف أنه غير النبوة، نبوة ختمت، هذا وكل النبي، هذا فرع عن النبي، النبي كان عنده أوصياء في حياتنا وما عنده أوصياء، في حينما يغادر المدينة ألم يكن يجعل عليها وصية، حينما يترك أمت، حينما يغادر الدنيا لا يجعل على الأمة وصية، هذا معقول؟ على كل حال انتهى القضية، افرض قد يكون صعب أن تبينها، خصوصا هو تلاحظ أنها تصطدم بمرتكزات قوية عنده من إيمانه بالشيخين وما يتبعهم من السقيفة وفروع السقيفة، فهذا تجد كأنه هو راح يكون في موقف يعني متحسس من هذا الكلام، فيصعب الاقتحام من هذه الناحية. من أين تدخل أنه هل لهم مرجعية علمية أو ليست لهم مرجعية علمية؟ كون مرجعية علمية ثابتة هذا هو يعني أدلة، سنحض الأدلة، أدلة كثيرة يعني، بعض الأدلة حتى أدلة من خلال هو يعني نفس الوضع السياسي الذي هو متلبس به تماما، لا يتحمل أن يخرج من عنده، لأنه من المؤمنين حتى ويا أشياخين، هذا اللي يؤمن بالشيخين، هم الشيخين كانوا يرجعون إلى أمرهم في كثير منهم. أنت تقول لعقلان اقتدي بيهم، أنت موت من أسرع الشيخين، يلا اقتدي بشيخين وارجع، لا أبقاني الله لمعظمة ليس لها أبو الحسن ولولا عليون إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فعلى الأقل بهذا الطريق احنا نبدأ بالتدريج، لا تتوقع هذا الكلام كله حق، هم الشيخان كان المفروض عليهم هذه المصدرية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم احنا نستدل بالأدلة الأخرى، ما نريد نستدل بشيخان بما أنه سيرتهم حجة، لا نريد نلزم بهم قاعدة الإلزام، منها من أولها الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين المروي في الكتب المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله. أتمنى أيضا حديث الثقلين تراجعوه عند المراكز الكمبيوترية حقيقة، أي نعم تراجعون تجدون العجب العجاب يعني حقيقة، فباب من أبواب زيادة البصيرة في عقيدة الإنسان. ليش الإنسان ما يستفيد من عنده؟ باب مفتوح له الحمد لله، جيرانك ليش يستفيد من عنده؟ صحيح؟ أنه قال في مواضع متعددة وحتى في الخطبة الأخيرة من خطبه صلى الله عليه وآله: أيها الناس إني تارك أو مخلف بعد حسب ألسنة الراية فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فتمسكوا بهما لن تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. واضح إن شاء الله. حديث الثقلين حديث كثير مبروك، كثير فيه يعني دلالات واستفادات. احنا الآن نأخذ من عند هذا الجانب أن لأهل البيت إجمالا مرجعية، وإلا هو حديث الثقلين نفسه قد يصلح للتدليل على إمام صاحب العصر بطريقة من الطرق على كل حال. فكما أن القرآن بنص الحديث حجة، بنص كلام رسول الله حجة، كذلك العترة فآراؤهم وأقوالهم حجة بنفسها. فعلى إخواننا المسلمين الفحص والنظر عن المرجعية العلمية للأئمة الاثني عشر التي اعتقد بها الشيعة، فلا يجوز ولا يجوز بحكم العقل عدم التوجه إلى هذه المرجعية على الأقل. يقول أنا ليش توهتهم 12 سنة قلت 12 من قبل والبقية ما كانوا موجودين، قلت إذا رجعت للأتراك اللي مقدر المتيقن من عليهم أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين، أنت اتبع هؤلاء، اتباعك لهؤلاء هو راح يؤدي لاتباع الباقي، صحيح ولا مو صحيح؟ من قد واحد يشتغل مثلا يقول له 7 سنة قلت 12 ومن قال وقال أترك، من قال أن هؤلاء ظن أترك؟ فانت اتباعك للامام الحسن للامام الحسين لامير المؤمنين للزهراء هذا يكفي، انت اذا تتبع امير المؤمنين وتجد عن امير المؤمنين انه اوصى للحسن وانه اوصى للحسين صحيح، وان الحسين اوصى لعلي بن الحسين، فراح تعرف ان القضيه مسلمه. في الإسماعيلية وين صار عندهم خلل؟ ما فهموا كلام الإمام الصادق تماما، ما فهموا كلام. ولا لو فهمين كلام الإمام الصادق وكيف أنه دفن إسماعيل وقال لأصحابه انظروا إليه، واحد عنده ميت يجي يقول تعالوا انظروا إليه، من يدري ما حصير فكر من خلال يعني الرواية المروية عنه صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. طبعا ما تبقى في قضية الإسماعيلية، في القضية فتنة من تبحث جذورها يطلع هناك بعض الأسباب الخاصة ما إلها موضوع أيضا. انتم شايفين لا بس راجعون، فاذا شفتوا الاكثر احنا ان شاء الله نناقش. نعم اقول مو الان، انتم راجعوا قولوا احنا نريد مصادر، شوفوا المصادر. اقول الان احنا الحجه علينا الان واحد يطلع بالتلفزيون يقول وسنتي، هذا مو حجه، اقول هذا مو كلام، هذا احنا نشوف هو مصدره شنو. فانتم راجعوا المصادر، ليش هو هذا من اهم فوائد مراجعه المصادر، انه ما لا تفعل تراجع المصادر، شوف شو تقول لك المصادر. إذا تجي بالكتب المعتبرة الصحيحة عندهم، المصحح عندهم يعني الصحيح عندهم على مبانيه مروي بهذا اللساء، هذا يكفي. أقول هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، لا هذا بحث آخر. مرة شوفوا تناقشكم مناقشة صحيح، مناقشة الأولى أي نعم اي، فهذا انتهينا من عندنا ولا ما انتهينا؟ احسن نجي ليش تنزلنا اخو بعد قلت لكم راجعوا، بعد راجعوا شوفوها بعد مو تنزلنا. زين قبل ما نتنزل، لا قبل ما نتنزل احنا نريد نتنزل قبل ما نتراجع. لو فرضنا كانت عندنا روايتي، روايه تقول سنتي، روايه تقول اتراجع، صحيح؟ احنا زين روايتين متعارضه حتى نفترض الاخذ باحداهما او اسقاطهما معا، ما متعارضه وهذا ناخذ بيها زي كنا ناخذ بيها، مو بس حسب رأينا، حتى هو حسب الرأي العرفي، مو رأينا هي مو قضية شخصية، هو العرف. واحد قال انتوا اخذوا بالقرآن وبالسنة في موقع، وموقع اخر قال اخذوا بالقرآن وبالعترة، فيعني راح يصير النتيجة النهائية انه تأخذوا بالقرآن والسنة والعترة، طبيعي ما راح يصير تعارض. وما قال اخذ بالقرآن والسنة فقط ولا ما جاءكم من غيرها فاضرب به عرض الجدار، حتى تقول هذا الفقرة من الروايتين في رواية العترة، صحيح؟ والسنة بشكل او باخر من خلال الادلة الاخرى هي كانت تدعو، خصوصا اذا ثبتت انه من السنة انه قال اخذ بالعترة، فسيكون لسان السنة يعني هذه رواية السنة سيكون من الادلة او من طرق الاستدلال، يعني طريق الاستدلال مو هو واحدة دليل كامل على لزوم الاخذ بالعترة، اصلا تعارض ما موجود فيما بينها، واضح ان شاء الله؟ هذا في القضية. يبقى ما هو معنى العترة؟ معنى العترة راجع اللغة، شوف معنى العترة هل يوجد فيها اختلاف او لا يوجد فيها اختلاف، واضح ان شاء الله؟ لا اهل البيت لا لطيف، هو لازم احنا نحقق في المسألة، لان هو هذا الحديث حديث يعني بي حديث طويل، لا بس احنا المفروض انه نحقق به، والمصنف ما مفصل بهذه التفاصيل كلش ضرورة اثارتها بالدرس. اهل البيت باعتبار الروايات الكثيرة التي وردت تفسر قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، تفسر انها نزلت في الخمسة، وأن أم سلمة قالت وأنا منها، قال أنت على خير، صحيح؟ فهذه الروايات راح تكون شاهد على ماذا؟ على أن المقصود من أهل البيت هؤلاء الخمسة. فهذا كالرواية يعني آية أهل البيت هذه التي نزلت في سورة الأحزاب، صحيح؟ حسب الظاهر نازل في سورة الأحزاب أو بعدها ما أتذكر بالضبط، هو موجودة بالأحزاب قطعا بس نازلة مع الأحزاب أو لا ما أدري، لكن بالنتيجة من خلال الروايات أنها نزلت فترة قبل فترة مديدة، فحينما النبي صلى الله عليه وآله يعبر لأهل بيتي راح يصير منسجم هذا التعبير مع ماذا؟ مع تعبير القرآن، يعني صار كأنه فرد مصطلح أو فرد عنوان لهؤلاء الخمسة أنهم هؤلاء أهل البيت، صحيح؟ فمن صار هذول أو على الأقل ذول يكونون من مصادقه المتيقنين، البقية غاية يصيرون مشكوكين. هذا التنزل اللي يقولون عنه صحيح، تنزلا أنهم صحيح من ذولا من أهل البيت قطعا. يبقى مثلا عائشة من أهل البيت أو لا، أم سلمة من أهل البيت أو لا، من يدري؟ لأنه لعله فقط هؤلاء أهل البيت، لعله هذا المتيقن. نعم. أو حتى لو من يقول متيقن، نقول أدنى دليل أنه هو المقصود من أهل البيت هؤلاء. نعم تفضل. اي ليس انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، يعني كانه الذي يعمل عملا غير صالح فلا يكون من اهله. صح. نعم. الروايات التي تبين سبب النزول نبذها سياقها في نساء النبي، لا خطا. نعم نعم لطيف. هذا ايضا هذا ايضا يستحق انه يثار، ولكن لعله مصنف يبحث اهل البيت، واحنا ما ندري الان كل البحوث نطرحها، لكن في الجمله نقول هكذا، في الجمله نجاوب على هذا الاشكال في الجمله، وان شاء الله نبحثه في محله مفصلا. انه راجع السياق، اليوم راجع السياق في الكتاب الكريم، ولاحظوا ان السياق كله كان يستخدم من النسوه صحيح، ثم بالاثناء ينقلب يقوم يعبر بنا عنكم يعني المذكرين، فمعناه واضح ان هذه القضيه خارجه عن السياق. السياق يكون حجه اذا كان هذا الذي هو ذو السياق منسجم مع السياق، اما اذا لم يكن منسجم مع السياق في طريق يقول لابد هذا في الجمله ما ترى. يعني مثلا تشديد عتاب للسنة كأحد مثلا من يأتي منكن بفاحشة مبينة إلى آخره، بينما بشكل مباشر يقول إنما يريد الله. أي مناسب بعد هذا، بعد كن نبحث بعد، فالبحث مفصل. يعني هذه آية التطهير بعض العلماء ألف فيها كتب. أي نعم عند تأليف لطيف يعني. الصدق هو المفروض يصير غالي، الحمد لله رب العالمين.